بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث في فقه الأخلاق من الأصل الثالث فقه الأخلاق، فنحمد الله عز وجل أن من علينا بنعمة الإسلام وحلانا بحلية الإيمان وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله أن يسهل لنا هذه المجالس الإيمانية التي نسعى فيها لتحسين الأقوال وتحسين الأعمال وتحسين الأخلاق. فالأخلاق هي مجموع الدين كله، والخلق هو التحلي بالمحاسن وبذل المعروف وكف الأذى واحتمال الأذى. هذه الأخلاق التي هي أغلى أثقل شيء في الميزان، الخلق والتحلي بالمحاسن وبذل المعروف وكف الأذى عن الناس واحتمال الأذى من الناس. والعبد كما ينمو في بدنه كذلك هو ينمو في أخلاقه، ونمو الأخلاق مبني على العلم، فمن عرف نفسه عرف ربه، وإذا عرف ربه تحلى بالأخلاق التي يحب جل جلاله من الكرم والإحسان والرحمة والعفو واللطف وغير ذلك من مكارم الأخلاق. وهذه الأخلاق تدرك بثلاثة أمور: الأمر الأول العلم، الثاني الجود، الثالث الصبر. فالعلم يرشد الإنسان إلى مواقع بذل المعروف، ويتعرف على الفرق بين المعروف والمنكر، وكيف يضع الشيء في موضعه، فلا يضع الغضب موضع الحلم ولا العكس، ولا يضع الإمساك موضع البذل ولا العكس، بل يعرف مواقع الخير والشر ومراتبها وموضع كل خلق أين يضعه وأين يحسن استعماله. فهذا العلم يجعل الإنسان يتخلق بالأخلاق الحسنة لأنها محبوبة للنفس ومحبوبة للناس ومحبوبة للرب عز وجل، فيلبس لباس الأخلاق التي هي أجمل من الحلي من الذهب والفل والفضة. وكذا الجود يبعث الإنسان على المسامحة بحقوق نفسه ودفع المزيد عند أداء حقوق غيره، فهو جواد يجود بما يملك ويتجمل بالأخلاق الجميلة ويصبر على أذى الناس، لأنه يعلم أن الله عز وجل يثيب على التخلق بالأخلاق الحسنة وعلى احتمال الأخلاق السيئة من الناس. فالجود قائد جيوش الخير كلها. أما الصبر فهو يحفظ على الإنسان استدامة ذلك التخلق العظيم، ويحمله على الاحتمال وكظم الغير وكف الأذى عن الناس وعدم مقابلة الإساءة بمثلها، وهو أكبر العون على كل مطلوب، كما قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فنصبر على أذى الناس ونتحمل منهم كل أذى ونؤدي لهم حقوقهم، والله عز وجل يحب الصابرين، والله عز وجل مع الصابرين. والله عز وجل يقول عن خلق الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبروا على الطاعات فأدوها في أوقاتها بسننها وآدابها، وصبروا عن المعاصي فابتعدوا عنها أقوالا وأفعالا وأخلاقا، وصبروا على الأقدار الإلهية فقبلوا كل قضاء من الرب عز وجل وصبروا عليه، ثم رضوا به، ثم حمدوا الله عليه لأنهم يؤجرون عليه. فالأخلاق الحسنة ومكارم الأخلاق كالأعضاء البدنية كالعين والأذن واليد والرجل، لها ظاهر ولها باطن، ومنها ما هو حسن ومنها ما هو سيء. فالأخلاق هي الأصل، والبدن مركوب ومنفذ إما للأخلاق الحسنة أو للأخلاق السيئة. فهذا البدن سيارة تسير بالإنسان، يسير حسب أمر القائد والسائق. فإن كان القائد هو الروح تحلى بالأخلاق الحسنة فآمن بالله عز وجل وعمل الصالحات وتخلق بالأخلاق العالية، وإن كان القائد هو النفس قادته إلى كل شهوة وإلى كل سيئة. إن النفس لأمارة بالسوء لأنها تريد تعجيل محبوباتها في الدنيا ولا تبالي بالمحبوبات في الآخرة، فهي نفس حيوانية. أما الروح فهي ملكية، ولهذه غذاء والإنسان متحرك إما بالروح الملكية فيشبه الملائكة في أقواله وأعماله وأخلاقه، أو متحرك بالنفس الحيوانية فهو يركض وراء محبوباته من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمركوبات والمنكوحات. فالبدن سامع ومطيع للقائد، إما تقوده الروح الملكية أو تقوده النفس الحيوانية. والنفس الحيوانية لها معين وهو الشيطان، ومسرحها في الشهوات، وبحر الشهوات كبير. والروح الملكية لها معين يعينها على بحر الطاعات. فالله عز وجل ملأ الدنيا بمحبوباته، وجميع محبوبات الله عز وجل من الإيمان والتوحيد والأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية، الله عز وجل يحب صفاته ويحب من عبده أن يتخلق بهذه الصفات ويشكر هذه النعم. فإذا علم أن الله عفو يعفو عن الناس، وإذا علم أن الله كريم فيتخلق بالكرم ويكرم الناس. ومن أعظم إكرام الناس دعوتهم إلى الكريم وتعريفهم بالرب والإله العظيم حتى يعبدوه ويكبروه لينالوا ثوابه في الدنيا والآخرة. فخلق الجود يبعث الإنسان على المسامحة بحقوق نفسه، يتنازل عن نفسه، يصل من قطع ويعطي من حرمه، ويعفو عن من ظلمه، ويحسن إلى من أساء إليه. لماذا؟ لأنه يريد أن يكسب الأجور ويعلق الناس بالخالق العظيم جل جلاله، لأنه يغار عليهم من أن يعني يستعملهم الشيطان، وأن يعملوا بما يسخط الرب، وأن يقدموا على ربهم بالأخلاق التي تكون سببا لدخول النار. والصبر على الطاعات وعن المعاصي وعلى الأقدار وعلى كل ما يصيب الإنسان في نشر دين الله صبر يحمل الإنسان على الاحتمال بكل أذى وكظم الغير وكف الأذى عن الناس والحلم والأنات والرفق وعدم الطيش والعجلة. هذا الصبر، لأن أهل الصبر موعودون: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر يحمل الإنسان على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى عن الناس والرفق وعدم الطيش والعجلة، لأنه يعلم أنه مأجور، مأجور على الصبر، كما قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما العفة فتحمل الإنسان بفطرته على اجتناب الرذائل والقبائح من الأقوال والأفعال. العفة خلق عظيم عند الإنسان، عند الرجل، عند المرأة، تحمل الإنسان على اجتناب الرذائل والقبائح من الأقوال والأفعال، وتحمله على الحياة وهو رأس كل خير. تحمل الإنسان على الحياة من ربه، والحياة من الناس، والحياة من نفسه. العفة تحمل الإنسان على الحياة وهو رأس كل خير. وقيل: إذا قل ماء الحياة قل ماء السماء. وإذا رخصت لحوم النساء غلت لحوم الأنعام. فإذا النساء صارت في أودية الشهوات والزينات والفواحش والزنا والمنكرات، كان ذلك سبب لغلاء الأسعار. ونعلم ما في هذا الزمان من غلاء الأسعار بسبب ما حصل من الفواحش والمنكرات. فالعفة تحمل الإنسان رجلا كان أو امرأة على اجتناب الرذائل بفطرته واجتناب القبائح من الأقوال والأفعال والأخلاق، وتحمله على الحياة من ربه ومن الناس ومن نفسه، وتمنعه من الفحشاء والمنكر والبخل والكذب والغيبة والنميمة، لأن هذه كلها رذائل، كلها أوساخ، كلها نجاسات. فالله فطر الناس على التوحيد وحب الأخلاق الحسنة وحب من يتخلق بالأخلاق الحسنة. أما الشجاعة فتحمل الإنسان على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم. شجاعة تحمل الإنسان أن يكون عزيزا بنفسه، يعمل ويجتهد ويتحلى بالأخلاق التي يحبها الله عز وجل، ويؤثر محاسن الأخلاق ومعاليها، ويقوم بالبذل مما عنده من مال أو علم أو غير ذلك. فيحمل الإنسان على البذل والندى، ويتحمل الظلم من الناس، ويحمله أو تحمله الشجاعة على كظم الغير والحلم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء، خلق عظيم، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ إذا ألام أحد، والعافين عن الناس، يكظمون الغيظ هذه درجة، والعافين عن الناس درجة أعلى منها، والله يحب المحسنين، إذا أحسنت إلى من أساء إليك انقلبت عداوته إلى صداقة وبغضه إلى محبة. هذه الدرجات في الأخلاق. يكرم الإنسان الغيظ ويتحمل من غيره كل أذى ويصبر، لأن الله يدافع عنه، ويترقى منها إلى أن يعفو عن من ظلمه، فلا يبقى في قلبه هذا الغيظ المكروم، بل يعفو الله عنه. ثم يزيد فوق ذلك بأن يحسن إلى من أساء إليه، والله يحب المحسنين. فالشجاعة تحمل الإنسان على عزة النفس والترقي في معالي الأخلاق ومحاسنها، وعلى البذل والندى، وتحمله على كرم الغيظ والحلم عن الناس. الله حليم، كم من يعصيه في الأرض، كم من يستعمل ما أنعم الله به عليه في معصيته جل جلاله، وهو حليم جل جلاله، حليم، تعلم يتوبون إليه إنه كان حليما غفورا. فخلق الشجاعة عظيم. الشجاعة يمسك الإنسان عنان نفسه ويمسك برجاله عن النزع والنزغ والبطش لمن أذاه، فليصبر ويتحمل ويكون شجاعا على نفسه، لأنه يعلم أن بهذا الخلق العظيم الله عز وجل يرضى عنه ويكرمه. فبالشجاعة يمسك الإنسان عنان نفسه ويقودها، ويمسك برجانها عن الطيش والبطش وفعل ما لا يحمل. والعدل يحمل الإنسان على اعتدال أخلاقه، فلا إفراط ولا تفريط. فمثلا يحمله خلق الجود والسخاء الذي هو وسط بين الإمساك والإسراف والتبذير. ويحمله على خلق الحياء الذي هو وسط بين الذل والقح. فالعدل يحمل الإنسان على اعتدال أخلاقه بلا إفراط ولا تفريط، فهو وسط بين الإمساك والإسراف والتبذير. ويحمله على خلق الحياء الذي هو وسط بين الذل والقح. ويحمله على خلق الشجاعة الذي هو وسط بين الجبن والتهور. ويحمله على خلق الحلم الذي هو وسط بين الغضب والمهانة. فهذه الأخلاق العظيمة لا بد أن نعرفها ونتعرف على أصولها، وندعو الله عز وجل أن يكرمنا بالتحلي بها، لأنها أجمل شيء وأحسن شيء، وهي مجموع الدين كله. فمنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأمور، من الصبر والعفة والشجاعة والعدل. وإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينعى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولهذه الأخلاق ضد الأخلاق السافلة كذلك تقوم على أربعة أركان. أركان الأخلاق السيئة، ما من خلق سيء إلا وينبع من أربعة أركان: أولها الجهل، ثانيها الظلم، ثالثها الشهوة، رابعها الغضب. فهذه أركان الأخلاق السيئة، كما أن أركان الأخلاق الحسنة الصبر والعفة والشجاعة والعدل، كذلك أركان الأخلاق السيئة أربعة، أعظمها الجهل والظلم والشهوة والغضب. هذه الأركان الأربعة للأخلاق السيئة، ونحن مأمورون بأمرين: بالتحلي بالأخلاق الحسنة، ثم كذلك اجتناب الأخلاق السيئة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أعبد الله ولا أعبد غيره، أتخلق بالعلم لأخذ من الجهل، أتخلق بالحلم لأنجو من السفح، أتخلق بالصدق وأبتعد عن الكذب، أتخلق بالإيمان وأبتعد عن الكفر، وهكذا. فالجهل هو من أعظم أركان الأخلاق السيئة. الجهل يري الإنسان الحسن في صورة قبيح، والقبيح في صورة الحسن. فالجهل يجعل الإنسان يعبد هواه لا يعبد ربه. الجهل يري الإنسان الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن. يرى أن الحسن يعني في شرب الخمر، في الزنا، في السرقات. يرى الإنسان القبيح في صورة الحسن، ويرى الإنسان النقص كمالا، والكمال نقصا. والجهل يرى الإنسان الحق باطلا والباطل حقا. نعوذ بالله من الجهل والجاهلين وصفات أهل الجهل. فهذا الجهل هو سبب كل بلاء. الجهل بالله، بأسمائه، بصفاته، بدينه، بشرعه، هذا كل الجهل كله ظلمات. ومن هذه الظلمات تنبع الشرور: إساءة للنفس أولا، ثم إساءة للناس، ثانية ثم إساءة إلى المؤمنين ثالثة ثم إساءة إلى الأنبياء وإلى كتب الله وإلى معارضة كتب الله وإلى محاربة دين الله محاربة المؤمنين بما أعطى الله عز وجل هذا الإنسان من النعم فهو يستعملها في معصية الله. لماذا؟ لجهله بربه وجهله بدينه. فالجهل خلق ذميم، والله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين. والأمة في يعني قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعيش في جاهلية، جاهلية عظيمة. وفي الأمة كما مر معنا أربع قبائح من قبائح الجاهلية كلها جاء الإسلام بالمحاسن. فالدين كله محاسن، فالمسلم يتخلق بالمحاسن ويعمل بالمحاسن وينشر المحاسن. الدعوة كلها نشر محاسن الدين، ومن أعظم المحاسن تدعو إلى الجميل جل جلاله، إلى ربك العظيم وإلى دينه العظيم. فالجاهليات التي كانت الأمور الأربعة التي كانت في الجاهلية جاء الإسلام ليستبدلها بالمحاسن. حكم الجاهلية جاء حكم الإسلام، ظن الجاهلية جاء الظن الحسن بالله، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ويعبدون معه غيره باعتقادهم أنه لا يستطيع أن يقوم بكل شيء. فظن الجاهلية وحكم الجاهلية وحمية الجاهلية، التعصب للقبيلة، التعصب للوطن، التعصب للعلماء، التعصب للبلاد، هذه كلها حمية الجاهلية. أنا مسلم ومن قبيلة المسلمين وإخوان المسلمين أبيضهم وأسودهم وعربهم وعجمهم، فحكم الجاهلية مرفوض، ظن الجاهلية مرفوض، حمية الجاهلية مرفوض أو مرفوضة، تبرج الجاهلية مرفوض، تبرج بالأقوال سيئة، تبرج بالأفعال سيئة، تبرج النساء، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. الجهل أخطر شيء. ثم بعد الجهل أو من ثمرات الجهل أو من قبائح الجهل يأتي الخلق الثاني وهو الظلم، ظلم النفس بحرمانها من التحلي بالأخلاق الحسنة من الإيمان والتوحيد والتقوى. فيظلم الإنسان نفسه ويظلم غيره بعدم التحلي بالأخلاق الفاضلة وإفراغ ظلمه على غيره، فالقوي يأكل الضعيف والكبير يهين الصغير على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم. والجاهلية المعاصرة هي تفعل هذا واحدة بواحدة، فالظلم يحمل الإنسان على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا ويرضى في موضع الغضب، ويجهل ويسفه في موضع الأناد، ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع الإمساك، فتجده ينفق على شهواته وعلى ملذاته ما لا ينفقه على نفسه في طاعة الله عز وجل، ويحزن في مواضع الإقدام ويقدم في مواضع الإحجاب، وهكذا حياته مقلوبة بسبب جهله وظلمه. الله عز وجل نزه نفسه عن الظلم، لأن الظلم أخطر شيء، وأعظم الظلم وأشد وأقبحه هو الشرك بالله والكفر بالله والنفاق والكذب، هذه من أقبح أنواع الظلم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ألا لعنة الله على الظالمين، فيتفرع عن الظلم شعب ويتفرع عن الجهل شعب. فهذا الظالم يلين في موضع الشدة ويقصو في موضع اللين ويتواضع في موضع العزة ويتكبر في موضع التواضع. أما الثالثة من أركان الأخلاق السيئة فهي الشهوة، تحمل الإنسان على الحرص والطمع وتحقيق شهواته، فيسمع ما حرم الله ويرى ما حرم الله ويأكل ما حرم الله ويسفك الدماء وينتهك الأعراض بتحقيق شهواته. الشهوة تحمل الإنسان على الحرص والطمع والبخل والشح، لأن هذا الإنسان الذي يتخلق بخلق الشهوة يشبه الحيوان، والحيوان ليس عنده هم إلا قضاء شهواته من مأكول ومشروب وظل، يأكل ما شاء وينام حيث شاء ويقضي حياته كيف شاء، لأنه مشغول بالشهوات، ليس عنده أوامر ملكية في مقابل الشهوات الحيوانية. إنما الإنسان الله عز وجل اصطفاه وكرمه بهذه الصفات والأخلاق العالية من الإيمان والتوحيد والصدق، يريد من عبده أن يترقى في هذا فيتحصل على الإيمان الكامل والأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية. فالشهوة هي التي حركت آدم يأكل من الشجرة فندم وكشفت عورته وتاب إلى ربه فقبل الله منه، لكن إبليس أبى واستكبر فطرده الله عز وجل ولعنه. وما منا إلا وأحيانا يذل فيركض وراء الشهوات ويستكثر من الشهوات على حساب الأوامر. فالناس قعود والناس عاملون، إما في الأوامر الملكية وإلا في الشهوات الحيوانية، ونحن المطلوب أن نأخذ نصيبنا من الدنيا ونعمل بالأوامر، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، نهي عن الأخلاق السيئة إن الله لا يحب المفسدين. الشهوة أخطر شيء، شهوة المسموعات والمرئيات المأكولات المشروبات المنكوحات، شهوة ليس لها حد، كما أن الأوامر لله عز وجل ليس لها حد، فنستزيد من الأوامر الملكية التي تجعل الملك جل جلاله يحبنا. فالله يحب المؤمنين، يحب الشاكرين، يحب المحسنين، فنستزيد منها وندعو الناس للاستزادة منها. فالشهوة تحمل الإنسان على الحرص والطمع والبخل والشح، لماذا؟ ليكمل محبوباته، والدنيا ليست دار لتكميل محبوبات النفس بل هي دار لتكميل محبوبات الرب، فنأخذ من الدنيا بقدر الحاجة ونعطي للدين بقدر الطاقة، ونسارع إلى الخيرات ونسابق إلى الفضائل. الشهوة تحمل الإنسان على أمور خطيرة من الحرص والطمع والبخل والشح والجشع والذل وعدم العفة والدناءات كلها. وسوق الشهوة كل الدنيا أسواق للشهوات وأسواق للأوامر، لكن أسواق الشهوات كثيرة، وجهد الأعداء على ما حول الإنسان ليجره إلى الشهوات، وجهد الأنبياء على قلب الإنسان نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وحصل ما في الصدور، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رجل الإمام مسلم. الشهوة في مقابل الشهوة الحيوانية فظيعة، النفس تحب الشهوات، لكن ليست الدنيا دار تكميل الشهوات، إنما هي دار تكميل الأوامر الإلهية. فنضحي بالشهوات من أجل الأوامر، والشهوات في مقابل الأوامر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أوامر واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أما الركن الرابع فهو الغضب، يحمل الإنسان على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه، وكل خلق محمود مكتنف بخلقين يمينين، كل خلق محمود له طرفان مكتنف بخلقين ذميمين وهو وسط بينهما، وطرفاه خلقان ذميمان كالجود الذي هو وسط بين خلق البخل والتبذير. فالتبذير مذموم لأن المبذر مبغوض عند الله، الله عز وجل لا يحب المسرفين، ومن بذر في لباسه وطعامه وسكنه وأقواله وأفعاله قرن به شيطان. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالمبذر قد تحلى بهذا الخلق الذميم وهو التبذير. فالجود صفة عالية، كان يتسلم أجود الناس، فهو أجود بالخير من الريح الموصلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، لا يبقي في بيته شيء، حتى ورد أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج الزكاة أبدا، لأنه لا يبقي شيء، كل شيء يقدمه الدال. فالجود الذي هو وسط بين خلق البخل والتبذير، والتواضع الذي هو وسط بين خلق الذل والمهانة والكبر والعلو. فالكبر والعلو مذموم، والذل والمهانة مذمومة. إذن الوسط هو التواضع، تواضع لربك لأنه الملك العظيم الكبير، فكبره وتواضع له لأنك فقير إليه، وتواضع للناس، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين واخفض جناحك للمؤمنين. فالأرض لما تواضعت قد ونزل عليها الماء أنبتت من كل زوج بهيج، والجبل لما شمخ بنفسه فهو كل ما ينزل عليه الماء يزداد خشونة وشدة. فكذا المؤمن يخفض جناحه للمؤمنين ويتواضع لربه، يخفض جناحه للمؤمنين، يحب الإيمان ويؤمن بالمؤمن ويحب الكريم جل جلاله. فأنا أتخلق لهذا الخلق لله عز وجل من أجله، حتى الناس يأتون ويرون صفة التواضع لهذا المؤمن فيؤمنون فينجو من النار ويفوز بالجنة ويرضى ربه. فالأخلاق تقوم على أساس، وأن نعمل كما نصلي ونصوم كذلك نتخلق بالأخلاق ابتغاء وجه الله على سنة وتعزل. فلا بخل ولا تبذير، نجود بالمال بدون بخل، فلا نبخل ولا نبذر، وكذلك نتواضع، فلا نذل أنفسنا لأن الله خلقنا أعزة ونحن أعزة لتصلنا بالعزيز، ولا نتكبر على الخلق، إن الكبرياء لله والعلو لله. إن فرعون علا في الأرض ألا واستكبر، إبليس أبى واستكبر. هذا الخلق يعني عظيم وهو بين هذين. والنفس إذا انحرفت عن التوسط انحرفت ولا بد إلى أحد الخلقين الذميمين. فإن انحرفت عن خلق التواضع انحرفت إما إلى كبر فصدت الحق، إن إلى كبر وعلو فاستكبرت عن عبادة الله واستكبرت عن المؤمنين واستكبرت عن اتباع المرسلين. إذا انحرف الإنسان عن خلق التواضع ينحرف إما إلى كبر وعلو وإما إلى ذل ومهانة، فينزل نفسه منزلة قهينة ذليلة. والمؤمن عالي الأخلاق عالي الأقوال لا يذل نفسه إلا لله عز وجل، ويتخلق مع الناس بالأخلاق الحسنة حتى يحب الدين. فالدين ليس في ذلة ومهانة وحقارة، بل هو عزة وعلو. وإذا انحرفت النفس عن خلق الحياة انحرفت إلى إما إلى جرأة وإما إلى عجز وخوع ومهانة. زي ما نسأل يعني إنما ما أدرك يكون السلام، إنما ما أدرك النفس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستح فاصنع ما شئت. خلق الحياء خلق عظيم، وكان سلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وكذلك النفس إذا انحرفت عن خلق الأنات والرفق انحرفت إما إلى عجلة وطيش وعنف وإما إلى تفريط وإضاعة. فلا بد من ضبط الأمور، كما الصلاة لها قيام وقعود وركوع وسجود وأذكار وأدعية، كذلك الأخلاق لا بد أن تكون وسط، وسط خلق الأنات والرفق خلق عظيم، ونأخذ منه وسطه، فلا ننحرف إلى عجلة وطيش ولا إلى تفريط وإضاعة. وإذا النفس انحرفت عن خلق الصبر انحرفت إما إلى جزع وهلع وجشع وتسخط، وإما إلى غلظة وقسوة وتحجر فقط. وكذلك النفس إذا انحرفت عن خلق الحلم انحرفت إما إلى الطيش والترف وإما إلى الذلة والمهانة. وكذلك خلق العزة التي وهبها الله عز وجل للمؤمنين وسرناهم بها. إذا الإنسان إذا انحرف عن خلق العزة انحرف إما إلى كبر واستكبار عن الحق والعمل بالحق وإما إلى غل. والعزة المحمودة بينهما أن أكون عزيزا بين الناس أعتز بالعزيز وذليلا بين يدي ربي العزيز، لأنه أنا أستفيد العزة منه. فمن اتصل بالعزيز فهو عزيز ومن اتصل بالقوي فهو قوي. وهكذا نسير في هذه الفضائل ونتعرف عليها حتى نأخذ منها أبسطها لا غلو ولا تفريط. نتذكر هذه المسألة العظيمة من الخلق، نسأل الله عز وجل أن يحلينا وإياكم بها وجميع المؤمنين والمؤمنات. فمن أحب أن يكون في أعلى المقامات فليحرص على التزود من الأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية ليكون الأول في الأخلاق، الأول في العبادة، الأول في العلم، الأول في كل شيء محبوب للرب عز وجل. ولا ينبل الإنسان حتى تكون فيه خصلتان. الخصلة الأولى العفة عما في أيدي الناس، يعف نفسه عما في أيدي الناس فإذا احتاج إلى شيء سأل الله عز وجل. الثانية التجاوز عما يكون منهم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومعاشرة النبي صلى الله عليه وسلم قامت على أصلين عظيمين: البساطة في كل شيء من مأكول ومشروب وملبوس وغير ذلك من أنواع أو من حاجات الجسد، البساطة في كل شيء، والحياء من الله والحياء من الناس. إذا لم تستح تصنع ما شئت. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قامت على أصلين عظيمين: البساطة، نحن في دار غربة، نحن مسافرون، فنأخذ منها بقدر الحاجة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يكفيك أقل شيء من الأكل والشرب والمنام والمسكن والمركب. والحياة، الحياة من الله، نعبد الله، نحن محتاجون إليه جل جلاله في إيجادنا وأقواتنا وفي هدايتنا، وهو الذي استضافنا في بطن الأم وفي بطن الدنيا وننتظر أن يستضيفنا في دار كرمة. فنحن نعيش في كرمات من الكريم جل جلاله، أكرمنا في بطن الأم فخلقنا في أحسن تقويم، وأكرمنا في هذه الدنيا فأمرنا بالتزود من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق العالية، ويقيمنا يوم القيامة بالنظر إلى وجهه وسماع كلامه ودخول جنته. إذا يترقى فالدين كله أخلاق مع الخالق ومع الخلق. فمعاشرة النبي صلى الله عليه وسلم قامت على أصلين عظيمين: البساطة في كل شيء، وما تركت البساطة وطلب الإنسان تكميل شهواته إلا وجاءت المشاكل بينه وبين زوجه وبين أولاده وبين أقاربه. هذه الدنيا ليست دار تكميل شهوات النفس، إنما هي دار تكميل محبوبات الرب جل جلاله. إذا كان الإنسان إذا جاء جائعا إلى بيته يكفيه أي شيء، ولهذا الإنسان يعيش كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان يرى للشهر والشهرين ما يوقد في بيته نار، يهدى إليه صلى الله عليه وسلم مشغول بغذاء القلوب وبالعمل بالدين وبنشر الدين. هذه أعمال صلى الله عليه وسلم. ولهذا امتلأت بيوت الصحابة بالإيمان والأعمال، ونحن امتلأت بيوتنا بالأموال والأشياء، أنواع الأشياء، في المجالس، في غرف النوم، في دورات المياه، في المطابخ، في الفرش، في كل شيء. ولما امتلأت بيوتنا بالأشياء جاء فينا أمران عظيمان من أخلاق اليهود والنصارى. الأول الاهتمام بجمع الأموال، وهذه صفة اليهود، يجمعون الأموال، يهتمون بتكثير الأموال ويفسدون بهذه الأموال، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها. والثانية الاهتمام بتكميل الشهوات، وهذه صفة النصارى، فعندهم الحياة كلها تكميل الشهوات النفس. أما الصحابة فامتلأت بيوتهم بالإيمان والأعمال، يسمعون من المتصلين في المسجد ويأتون إلى بيوتهم بهذا الخير، فيدعون أهليهم إلى ذلك، ثم يخرجون بما سمعوه إلى السوق وينشرونه. وهكذا في هذه الدوائر هم يسمعون العلم الشرعي من المسلم ويتخلقون به ويدخلون به إلى بيوتهم ويخرجون من بيوتهم إلى أسواقهم، فهم يعمرون أوقاتهم بطاعة الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هم في التجارة أحسن منا ونحن في الصلاة، أو أحسن من كثير منا، فمن المؤمنين والمؤمنات خير كثير، لكن نحن نحب نريد أن نترقى حتى تكون حياتنا مطابقة لحياة المسلم، وأخلاقنا كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعوه لعلكم تهتدون. فالبساطة والحياة هذه كانت معاشرة من المسلم تقوم عليها، البساطة في كل شيء، والحياة من الله، والحياة من الناس، والحياة من النفس. ومعاشرة الكفار قامت على الإسراف والفحشاء، فلا ترى كافر إلا ومسرف على نفسه وأمواله وأوقاته في الفحشاء والمنكر، لأنه يريد المال ويدخل سوق الكفر وينمي ماله عن طريق المنكرات، لأنه إمامه الشيطان، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. والأخلاق كما قلنا نوعان، أخلاق حسنة ممدوحة وأخلاق سيئة مذمومة. فالخلق الحسن هو أجمل شيء، هو الأدب والفضيلة، هو مكارم الأخلاق، وينتج عنه أقوال وأعمال جميلة عقلا وشرعا، كالصدق محبوب، والصبر والحلم والإحسان والعفو والإيثار، هذه كلها محبوبة عند المسلم والكافر، يحبها الله ويحبها الناس وتحبها النفس. والخلق السيء هو سوء الأدب مع الله ومع أنبيائه ومع كتبه ومع الناس. الخلق السيء هو سوء الأدب، وتخرج منه الرذائل والقبائح، وينتج عنه الأقوال والأفعال القبيحة عقلا وشرعا، كالكذب والعجلة والجهل والبخل والرياء والحسد والظلم والحرص ونحوها. فعلم الأخلاق في الإسلام يدور حول تنظيم سلوك الإنسان وتنبيهه إلى الخير ليسعى إليه، وإلى الشر ليجتنبه أو يتركه. فكل القرآن يدعو إلى مكارم الأخلاق وينهى عن مساوئ الأخلاق. وأعظم الأخلاق هو الإيمان والتوحيد، وأسوأ الأخلاق هو الكفر والشرك. ومن الإيمان تنبع شعب الإيمان، الإيمان 64 أو 74 شعبة، وكذلك الكفر له شعب، وشعبها المعاصي، وشعب الإيمان جميع الطاعات. فكيف نتعرف على الفضائل ونتحلى بها، ونتعرف على الرذائل لنجتنبها، وندعو الناس إلى اجتنابها؟ هذا الكلام عن الأخلاق لا بد للأذان أن تسمعه، ولا بد للألسنة أن تتكلم به، ولا بد للقلوب أن تستجيب له، ولا بد أن يظهر في حياتنا وفي علاقاتنا مع أنفسنا، مع ربنا، مع الناس. فالأخلاق في الإسلام الله عز وجل لا يقبلها إلا إذا كانت خالصة له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكل ثانية في عمر الإنسان يجب أن تصرف بطاعة الله واجتناب معصيته وأن تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله وأخلاقه، بل في نيته وفكره وأقواله وأعماله وأخلاقه. فالأخلاق في الإسلام ربانية المصدر، فكلها مستمدة من الشرع، وهي ربانية الهدف، فكلها يبتغى بها وجه الله عز وجل ورضاه. فنتخلى بالصفات التي يحبها الله من المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، التائبون العابدون الحامدون، وغير ذلك من الصفات التي يحبها الله عز وجل، ونجتنب ما هو ضد من الأخلاق السيئة. فالأخلاق درجات، منها ما هو مأمور به كالصدق والإحسان، ومنها ما هو منهي عنه كالكذب والبخل. والمأمور به من الأخلاق درجات، والمنهي عنه من الأخلاق درجات. والإنسان مهما تخلق بالأخلاق الحسنة فإنها ستبقى صورة بلا روح طالما لم يرد بها صاحبها وجه الله ورضاه. هذه الأخلاق إذا لم يرتغى بها وجه الله فهي صورة لا حقيقة لها، وصورة لا روح لها، تؤكل بها الدنيا كما يتخلق الكفار بصفة الصدق وغيره ليكسبوا دنياهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يمكن يثبت هذا البنيان وهذا العمل لأنه ليس له أساس. ما هو الأساس؟ الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا الأساس. فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فليس الغرض من الأخلاق وجود صورتها الخارجية، كما أنه ليس الغرض من الصلاة أن تقوم وتقعد وتركع وتسجد بلا روح. الصلاة جسد، قيام وقعود وركوع وسجود، لكن لبها وأن تعظم الله تكبر الله تخشع لله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا خشع القلب خضعت الجوارح لله بالحب والتعظيم والذل لله عز وجل. وهذه أحسن الأخلاق مع الخالق بتوحيده والإيمان به وتعظيمه والذل له وحبه جل جلاله. فليس الغرض من الأخلاق وجود صورتها الخارجية، وإنما هذه آثارها، فمصدرها قلبي وأصلها صلاح الباطن. فمن صلح باطنه، يعني صلح قلبه، صلح ظاهره. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالعدل مثلا عباد، كل عدل يقوم به الإنسان في أي أمر من الأمور عبادة، لأنه خلق إنه خلق. والله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان عبادة. كذلك ترك الفحشاء عبادة، ترك الزنا عبادة، ترك السرقة عبادة. فأنت مأجور على عبادة العدل والإحسان والصلاة والصوم، ومأجور على ترك سوء الأخلاق من الفحشاء والمنكر والزنا والسرقة والربا وغيره. وهذا من فضل الله عز وجل. ففعل الطاعات عبادة، وترك المنكرات والمعاصي عبادة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه كلها عبادات. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فمن ترك الأخلاق السيئة وفعل الأفعال الحسنة فهو مأجور على هذا وهذا سواء بسواء. الأفعال الحسنة أغذية، وترك الأخلاق السيئة سموم، نحفظ أنفسنا من هذه السموم. فجميع المعاصي كلها سموم تضر القلب، كما تضر الأبدان قطع السكاكين وضرب الرصاص. والعدل مع العدو أقرب إلى التقوى، لأنها مسألة عبادة، كما قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهؤلاء الكفار والأعداء إنما عادونا لأنهم لم يعرفونا، ولو عرفونا حقيقة وقدمنا لهم الدين بصفة الرحمة وبصفة المحبة وبصفة التواضع وبصفة الإكرام، وبذلنا محبوبات النفس لأجل أن يتخلقوا بمحبوبات الرب لفتح الله قلوبهم. فلا بد من التواضع للناس. الأنبياء كانوا يمشون أمام الناس بخلق الرحمة بخلق التواضع لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة متواضع ومطأطئ رأسه ويقول لا إله إلا الله، دخل مكة عام الفتح، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فنتواضع تواضع للناس ونتواضع للرب. والله عز وجل يمكر الكبر والمتكبرين، لأن الكبرياء له، لأنه أهل للكبرياء، هو الكبير في ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله، هو الكبير في ملكه وسلطانه، هو الكبير في صفاته وفي أفعاله جل جلاله. فنكبر الكبير ونحمده على هذه الكبرياء، أن الذي نعبد كبير وله الكبرياء في السماوات والأرض، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العليم الحكيم. فكل لكل شيء أساس، فأساس الأعمال الصالحة الإيمان، فمن لم يكن عنده إيمان فمهما عمل من الأعمال الحسنة فلا قيمة لها. الكافر يجازى عليها في الدنيا بكثرة مال وكثرة الأولاد، يعطى بها حسنات قبل الموت، أما في يوم القيامة فالله عز وجل حرم الجنة على كل كافر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمهما حسنت أخلاق الكفار فهي هباء منثور بلا شك، لأنها لم تكن خالصة لوجه الله، وإذا لم تكن خالصة لله فإنها ستظهر نفاقا كما هو حاصل الآن، أو لمصلحة كما هو حاصل، ثم تزول ويظهر ما وراءها من سوء الخلق، كما قال الله عز وجل عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والحمد لله الإسلام يأمرنا بالطاعات، يأمرنا بالأوامر التي نسعد بها في الدنيا والآخرة، ولكن حسب الاستطاعة. فالإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق والسمو إلى أعلى الدرجات، ولكنه يراعي نفسية البشر وحاجتهم، كما قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. ففي باب الأوامر نفعل ما نستطيع، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جلد، توضأ إن استطعت، فإن لم تستطع فتيمم، فإن لم تستطع يعني تمسح على الجرح. هكذا تسهيلات من رب العالمين. ففي باب الأوامر نتق الله ما استطعنا حسب الاستطاعة، أما في باب المناهي باب السموم باب الأضرار فنجتنبه بالكامل. ما أمرتكم منه بأمر، ما أمرتكم من بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وكما قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم. أنفق علم إذا عندك علم، أنفق مال إذا أنت تملك المال، أنفق تطبيب إذا كنت طبيبا، أنفق حلم على السفيه، أنفق مما أعطاك الله، أنفق تعبد، أنفق ذكر، أنفق دعاء، كل ما تملك أنفقه وأخرجه من الباطن إلى الظاهر ليأخذ لك علما بعد أن علمت ثوابه. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، لمن؟ لله ولرسوله. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أنفق مما أعطاك الله، واستعمل الطاقات البدنية والطاقة الفكرية والطاقة العقلية والطاقة المالية، أنفقها خير ليس لله إنما لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فالنفس تريد تكميل محبوباتها في الدنيا، ولا تلام على ذلك لأنها حيوانية، فالنفس حيوانية تريد محبوباتها، وهذا محل الابتلاء، إن أننا مبتلون بين تكميل محبوبات النفس الحيوانية وتكميل محبوبات الرب الجمالية. فمحبوبات الرب هي الطاعات، أطيعوا الله وادعوا الناس إلى طاعة الله. محوة النفس هي الشهوات. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فدرجات الأخلاق درجات عالية يترقى الإنسان فيها بحسب مجالس الإيمان، بحسب العلم بالله وأسمائه وصفاته ويتعرف عليها، فيدخل جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الزخرفة يوم القيامة. هذه الجنة جنة عظيمة يخص بها الله عز وجل من شاء من عباده. وهذا العلم الإلهي علم مكانه المسجد، بيت الله له هيبة وله مكانة. فبيت الله عز وجل هو بيت المسلم الذي يتلقى فيه العلم الإلهي، وتنقلات الإنسان يجب أن تكون من بلد إلى بلد، من بيت الله إلى بيت الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى السماء الدنيا، إلى السماء السابعة. هكذا المؤمن يتلقى، من ينتقل من بيت إلى بيت ومن الأرض إلى السماء، فيصعد ببصيرته إلى ربه ويناجي ملك الملوك ويقف بين يديه مكبرا له، مستغفرا له، ممجدا له، سائلا له، فيسمعه ويقف بين يدي الخلق داعيا لهم، معلما لهم ابتغاء وجهه. وهذه الحقيقة مع ما فيها من المجاهدة إلا أنها هي جنة المعرفة. جنة المعرفة أفضل شيء وأحسن شيء. نحن نجتهد لأن نتحصل على الأموال التي نكمل بها الشهوات، كذلك يجب أن نجتهد حتى نتحصل على الإيمان الذي تكمل به الأعمال الصالحة ونتصل به بالمؤمن جل جلاله الذي يملك الأمن، والذي يجعل المؤمن آمن على نفسه من الشقاء في الدنيا والنار في الآخرة، ويأمن الناس من شره لأنه مؤمن مسالم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس، فيأمن الناس. ولا بد من الدعوة حتى الكافر يكون مؤمن، لأن الكافر ينال يستفيد من الخير اللي عندي أنا كمؤمن. وأنا أشقى بأخلاق الكافر من أكل الربا والفساد والمنكرات. وهكذا الإنسان يتصف بالصفات التي يحبها الله ليكون الله معه. والله عز وجل مع المؤمنين ومع الصابرين. فلتكون معية الله عز وجل معنا لا بد أن نتخلق بهذه الصفات. ولا يعتبر الخائف أو المكره ناقرا للصدق إن كذب، لينجو حين لا ينجيه من البطش والظلم من الكفار ليكذب، كما قال عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. تقول الله ما استطعت. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن الذي يكفر من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فأخطر شيء وأعظم شيء وأنجس شيء وأظلم شيء الكفر، أن تجحد الخالق. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ هل يمكن يوجد خلق بدون خالق؟ هل يمكن يوجد رزق بدون رازق؟ هل يمكن يوجد أمن بلا مؤمن؟ هل يمكن يوجد سلام بدون السلام بالله جلاله؟ وهكذا يعني يترقى الإنسان من المخلوق إلى الخالق، فيتأمل أو ينظر ما يحب الخالق، ماذا يريد من الخالق، ماذا يعطيني الخالق. لا يخون الأمانة من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالقصد القلوب، والذي يحصل يوم القيامة هو ما في الصدور، والذي في الصدور هو القلوب. كذلك لا يعد الجائع المضطر خائنا للأمانة. الأمانة أمر عظيم تحملها الإنسان، ولأن الإنسان تحمل الأمانة الله أكرمه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض. لماذا؟ لأنه تحمل الأمانة. ولما تحمل الأمانة وهي يعني قبول الدين والعمل بالدين ونشر الدين، هذه الأمانة، لما تحمل الأمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لما حملها الإنسان الله سخر له ما في السماوات وما في الأرض لأنه تحمل الأمانة، فلا بد أن تسخر له المخلوقات إكراما له، ويوم القيامة يكون في مقعد صدق عند مليك مختلف. عالم الجماد تحت تصرفنا، عالم النبات تحت تصرفنا، عالم الحيوان تحت تصرفنا، وكل شيء مسخر لنا حتى نقوم بأداء الأمانة بفعل الأوامر واجتناب النواهي وإبلاغ هذه الأوامر إلى خلق الله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ وإذا أردتم ذلك فاعبدوا الله عز وجل، لأن كل شيء مسخر لكم يكون عونا على طاعته، ولب يعني يتعرف الإنسان على هذه الأشياء ويعرف أنها مسخرة الله فيسخر يشكر من سخرها ويكبر العظيم الذي خلقها جل جلاله. فالأخلاق درجات عظيمة، كلما ترقى الإنسان في علمه وإيمانه ترقى في أخلاقه، وإذا ترقى في أخلاقه جاءت ثمرة الأخلاق كلها توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، توحيد الله بدينه وشرعه، توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه، توحيد الله عز وجل بالملك والملكوت، توحيد الله عز وجل بالحكم من الحكم إلا لله، هكذا التوحيد. ولهذا جعل الإمام البخاري رحمه الله باب التوحيد في الكتاب آخر شيء رقمه 97 من صحيح البخاري، لأن هذا مجموع الدين أخلاق، هذه الأخلاق ذروتها هو التوحيد، أن نوحد الواحد الأحد الذي خلق كل أحد وبيده كل أحد، وكل أحد محتاج إليه وهو غير محتاج إلى أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، في أسمائه وصفاته وأفعاله وملكه وسلطانه ودينه. فمن جاهد نفسه على حضور مجالس الذكر ومد يديه إلى ربه مفتقرا وسأل العليم أن يعلمه والغني أن يغنيه والكريم أن يكرمه، الله عز وجل كريم لا يرد سائلا، من الناس من يسأل الأموال، ومن الناس من يسأل الشفاء، ومن الناس من يسأل الهداية والتقوى، وأن يعبد الله كما يحب جل جلاله حسب استطاعته. فأعظم سؤال وأعظم طلب أن نسأله الله اهدنا الصراط المستقيم، وأول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا طلب من الرب، وذاك سؤال منا، اهدنا نحن نطلب من الرب، والرب أمرنا أول أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي يربيكم بنعمه المادية ونعمه الروحية، يربي أجسادكم بالطعام والشراب والنعم المادية، ويربي قلوبكم بالتوحيد والإيمان والأعمال الصالحة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صفة الرب الذي تعبدون الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولهذا الإنسان كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه لحبه لعبادة الله وحاجته ولذته وأنسه بمناجاة الملك، يحمده على النعمة ويصبر على بلائه ويستغفره لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، يكون دعاءنا عظيم. دعاء الأنبياء كل عام، نوح دعا وقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ندعو لأنفسنا ولغيرنا، ونسأل الله عز وجل أن يجملنا بالأخلاق الجميلة التي يحب الله عز وجل أن يراها أن يرانا عليها في هذه الدنيا. يحب أن يرانا. ولذلك يقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ويرغبنا في الصفات فيقول: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الأمير بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظ لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه الصفات العشر تتخلق بها لأن الله عز وجل يحبها. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. فجميع ما ورد في القرآن كله أخلاق، تخلق مع الرب بحسن الإيمان والتوحيد والعبادة، وتخلق مع الأخلاق مع البشر بذل الندى والسماحة وكف الأذى وتحمل الأذى من الناس. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا مجموع الدين. فالدين صفات، والصفات ركنان: عبادة الحق والإحسان إلى الخلق. فالمسلم يتخلق بالأخلاق ويلبس هذا اللباس الذي هو لباس التقوى، لباس الإيمان، ويظل عليه إلى أن يلقى الله عز وجل. يظل عليه وهو لباسه في الدنيا والآخرة، لباس الإيمان والتقوى. الآخرة للمسلمين، للمؤمنين، للقانتين، للصائمين، للذاكرين الله كثيرا والذاكرات، جنة لهؤلاء. ولا تختلف أخلاق المؤمن والمؤمنة أبدا، هي ثابتة فلا تتغير أبدا، لأن المؤمن يدور مع الأخلاق الأصيلة التي يحبها الله ولا يفارقها أبدا في جميع أحواله، لأنها ليست قميصا يلبسه إذا شاء وينزعه إذا شاء، بل هي لازمة له لزوم النور للشمس، لأنها تعبدية يدور صاحبها مع الحق حيث دار ويثبت عليه في كل حال وفي كل مكان وفي كل زمان، فلا يتغير خلقه مع الضعفاء والأقوياء. هو مؤمن يتخلق بصفة الإيمان مع الضعفاء والأقوياء، هو محسن يتخلق بصفة الإحسان مع الأقوياء والضعفاء، ولا يتغير خلقه أيا كان مع الفقراء والأغنياء، ولا يتغير خلقه في حال رضاه وغضبه، ولا في حال فقره وغناه، ولا في حال خلوته وجلوته، ولا في حال سفره وإقامته، ولا في حال كونه مع أهله وخارج بيته، ولا يتغير خلقه فيما له ولا فيما عليه، ولا تختلف أخلاقه حين يكون أميرا أو مأمورا أو مكرما أو مظلوما. فالمسلم ثابت على الأخلاق التي أمره الله بها. أما أخلاق الكفار فهي متقلبة، تدور مع المصالح والأهواء، وتدير صاحبها على حسب مصلحته. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والأخلاق التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والأخلاق التي جاء بها الإسلام، شاملة كاملة عامة، تغطي جميع جوانب حياة الإنسان العامة والخاصة، وتشمل كافة أحواله وسائر علاقاته، علاقاته مع ربه، علاقاته مع الناس، علاقاته في بيته وفي عمله وفي بيعه وشرائه، في أكله وشربه. كل هذه الأحوال هي مكان للأخلاق، والأخلاق هي السنن والآداب التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. الأخلاق معه في جميع أحواله، وفي صحوه ونومه، وفي صحته وسقمه. فللصحة آداب وأخلاق، وللسقم كذلك آداب وأخلاق، وفي ظاهر الإنسان وباطنه، وفي قلبه وجوارحه. وكل الأخلاق الإسلامية مطلوبة من الإنسان. الله يأمر بالمحاسن وينهى عن الرذائل، فالعدل من محبوباته، والإحسان من محبوباته، والرحمة من محبوباته، والشدة من مسخوطاته، والبخل مما يكرهه، والظلم، وهكذا الصفات الحسنة والسيئة. والأخلاق نوعان، منها ما هو طبيعة وجبلة يتفضل الله عز وجل بها على بعض خلقه فيجبلهم عليها من غير كسب منهم ولا جهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم، لأن الله عز وجل هو الذي رباه. فالله عز وجل يربي الأنبياء أنواع من التربية، أولها التربية البدنية، ثم التربية الأخلاقية، ثم التربية الإيمانية. فموسى تربى في قصر فرعون التربية البدنية، أكل جميل وطعام كذلك وتمارين في القصور، تكون تربية الأجساد. لكن المساجد في ميادين الأعمال الصالحة تكون تربية القلوب. ثم تربى الأخلاق في مدين حيث رعى الغنم وتعلم الأخلاق من الغنم، فأصبح يقود الغنم ويهبط بها لأماكن الرعي وأماكن الماء، ويرفق بها فيحمل الضعيفة ويقوم على رعايتها. والغنم هي السكينة، ولذلك ما من نبي إلا ورعى الغنم. أما التربية الإيمانية فهو حين إلى جاء من ديار مدين أنس من جانب الطور نارا ليأتي لأهله بقبس، هناك الله عز وجل نودي: أي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ثم أخذ العصا إلى آخر القصة التي تربى فيها على الإيمان، وعلم أن الله عز وجل قادر أن يحول اللحم إلى خشب والخشب إلى لحم، وقادر أن يجعل البحر يعني طريق يبس، وقادر على أن يجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، فينجي بأسباب الهلاك ويورث بأسباب النجاة، ويربي أولياءه في قصور أعدائه كما ربى موسى صلى الله عليه وسلم في قصر فرعون. فهذه نوع التربية. التربية هي الأخلاق، التربية البدنية أن لأن الطاعات والجهاد والعمل بطاعة الله يحتاج إلى بدن سليم لتقوى به على طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم تعبدون. فالأكل من الطيبات عبادة، والقيام بالأعمال الصالحة التي يقوم بها هذا البدن عبادة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فمطلوب من البدن القوي، جسم القوي الذي يقوم بالأعمال التي يحبها الله. خذوا ما أتيناكم بقوة. فقوة البدن مع قوة القلب تجعل المسلم عنده قوة على فعل الأوامر واجتناب النواهي، وحب المؤمنين ومجاهدة أعداء الله الكافرين. فيتخلق الإنسان بهذه الأخلاق العالية، والأخلاق والأداب الإسلامية هي المطلوبة من المسلم. وهذه الأخلاق تميزه عن الكافر الذي يعبد شهواته وليس له في الآخرة من خلاق، إنما هو يريد الدنيا. أما الحيوان فكذلك ليس له مقام إلا مقام الشهوة، هو يتقلب من شهوة إلى شهوة. أما المؤمن فهو يكمل محبوبات الرب في الدنيا ليكمل الله له محبوباته يوم القيامة. فالأخلاق على قسمين: أخلاق فطرية، وإنك لعلى خلق عظيم. وكما قال مسلم ليشد عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. خرج الإمام مسلم. وقال له مسلم: إن هذان خلقان جبلت عليهما، يعني لم تتخلقين. أما الأخلاق الكسبية فهو أن يمرن الإنسان نفسه كما يمرن بدنه، يمرن بدنه على الحركات والطعام والشراب حتى يقوى، كذلك يمرن نفسه على الحلم، على العفو، على الفضيلة. فمن لم يؤتى من الفضائل جبلة فليجاهد نفسه حتى يتحصل على الفضائل والمحاسن، وتصبح له خلقا مكتسبا بعد الترويض والمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا. ومع مرور الزمن تتقلب هذه الصفات وتنتقل إلى طبع ثابت وخلق أصيل، إن الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. فهذا هو النوع الثاني اللي هو خلق الأخلاق المكتسبة، يوميا أكتسب الأخلاق الفاضلة وأخذ من الأخلاق السيئة. الأخلاق قسمان، فطرية مجبولا عليها الإنسان، وهذا من فضل الله، ومطلوب من الإنسان أن يكتسب أخلاق أخرى حتى يكون هو الأول في الحلم، في الصدق، في الإحسان، في الإنفاق، في الإيمان، في التوحيد. المكتسب هو الذي يحصل بالتخلق والتكلف حتى يصير ملكة وسدية للإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وإلى حد هذا نقف في هذا الدرس، وإن شاء الله يتبع الدرس الثاني من فقه الأخلاق، والدرس الرابع إن شاء الله من فقه الأخلاق. أسأل الله عز وجل أن يحلينا وإياكم بالأخلاق الحسنة، وأن يجنبنا الأخلاق السيئة. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.